أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كنا نتحدث عن موت أحد المتعاقدين في عقد المضاربة، فهل ينفسخ العقد أم لا؟ نحن نعرف أنه في بعض العقود موت المتعاقد لا يغير شيئا. يعني على سبيل المثال، إذا كان الشخص مستأجر دار لمدة سنتين على سبيل المثال، وبعد 4 أشهر من ذلك بأجرة شهرية كذا نقدارها، بعد 4 أشهر توفي المستأجر، فحق المستأجر في استمرارية الانتفاع بالسكن هناك لوالدهم أو لمورثهم لا يزال موجود. يعني ما يقدر بمجرد أنه توفى المستأجر يجي صاحب الملك يقول طلعوا. ليش؟ لأنه عقد، وعقد الإيجار نافذ. فالانتفاع والاستفاء والاستمرار في الانتفاع بالتفت سكن الدار يبقى لورثتي، ولعله من مصادير ما كان للميت من مال أو حق فهو لورثتي. هذا المعنى ما كان للميت من مال أو ما كان للميت من مال أو حق وياهن، في عبارات مختلفة. أنا في الهامش أذكر بعض المصادر من مصادر الحديث اللي هي من جملتها فتح الباري في شرح صحيح البخاري والموصوف للسرخسي، أما بهذا الشكل وارد غالبا بشكل مرسل في عبارات الفقهاء. هسه إذا لقينا سندها ماكو مانع، بس هذا المعنى تقريبا متسارب عليه. يقولون كل ما كان للميت من مال أو حق فهو لورثته. زين، هنا إذا مات أحد المتعاقدين في عقد الإيجار، مو في عقد المضاربة، مو عقد الإيجار، زين، فهل ينفسخ أم لا؟ بحسب الظاهر أكو اتفاق على أنه من الانفساخ القهري. كنا نتحدث عن الفسخ، سنتحدث عن الانفساخ القهري، الموت، الموت. وسر ذلك شنو هو؟ أنه معتبرين المضاربة من العقود الإذنية، والإذن قوامه بوجود الآذن، بوجود المالك الذي أذن، المالك الذي أذن بالتصرف في هذا رأس المال بشكل توفى. فإذا توفى بطبيعة الحال الإذن انتهى. زين، بناء على هذا التفتو يحتاج إلى عقد جديد إذا أراده. زين، هذا معنى من المعاني. المسألة التي تتفرع على ذلك أن سيد الطباطبائي اليزدي قدس الله نفسه، بعد أن ذكرنا الصور 7 أو 8 المتقدمة في البحث السابق، ذكر بأنه إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه فيما مر من الأحكام. يعني كل الأحكام اللي ذكرناها من أنه إذا كان الفسخ قبل البدء بالعمل، لا بعد الانتهاء وانتقالي إلى الثمن، لا في وسط الجسم، السفر في وسط السفر، كل ما ذكرناه بمجرد أن يتوفى أحدهما إما المالك أو العامل، فبطبيعة الحال نفس النسبة تنتقل إلى والدي أو إلى والدتي. زين، هذا المعنى على إطلاقه مع الإشكال. ولذلك يجب أن نميز بين الأموال وبين الحقوق. فيما يتعلق بالأموال هناك عندنا قاعدة عامة بأنه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا كان لشخص مال عندك بأي وجه من الوجوه والشكل ولم تنتقل ملكيته إليك، فحينئذ بمجرد أنه يتوفى في حال الحياة وفي لحظة الحياة والوفاة ناتم، يعني إذا كان بيدك مال يعود إلى شخص وحل وقت الوفاء به وتسديده، إن الله يأمركم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها. بس إذا توفى الفرض اللي يجي ثاني، إذا توفي المالك يجي العامل يخاطب بهذا الخطاب التكليفي، وهو واجب، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. مال المالك اللي أعطاك 100,000 الساعة إما كله أو ما قسم منه تبدأ إلا شنو؟ إلى بضاعة، إلى عروض، زين؟ فحينئذ ترجعه إلى صاحبه، زين؟ وبما أنه أيضا متفق بأنه بمجرد أن يتوفى الشخص قهرا ومن دون أي سبب من آخر، كل ما كان يملك من أمواله تنتقل إلى ورثته حسب ضوابط الإرث، سواء كان بالفقه الإمامي أنه الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية أو الطبقة الثالثة، أو حسب الفقه الآخر اللي فيه قصبات وتقسيم العصبة لنفسها وعصبة بغيرها وعصبة من غيرها إلى آخره، الأنواع الثلاثة الموجودة التعصيب اللي إحنا لسنا بصدد بيان ذلك الآن. محل الشاهد شنو هو؟ محل الشاهد أنه بمجرد أن يلفظ الشخص النفس الأخير أوتوماتيكيا ملكية أمواله تنتقل إلى ورثته خلاص. تعرفون؟ والإشكال اللي هنا شنو هو أيضا لا بأس بين النوه وننبه عليها، الإشكال اللي لا بد أن ننبه عليه شنو هو؟ أنه لو كان بين الورثة من هو قاصر، فالفقهاء يستشكلون في أنه أنتم لما ترحون إلى بيت المتوفى لتقديم التعازي ويقدمون شاي أو مثلا لنفترض جغاير أو أيش من القبيل هذا، فعلى أساس التصرف، فلذلك نستأذن إما من القيم أو من الحاكم الشرعي، وإلا تصرف في كل، لنفترض أنه واحد من الأولاد أو واحدة من البنات تملك 3 من 16 أو 3 من 24 على سبيل المثال، زين، فهو في كل جزء على نحو المشاع ذاك الوارث إلى حق، فأنت تدخل في البيت وتجلس وتتصرف ولو نيتك شنو هو تقديم التعازي، لكنه تصرف في مال الغير بدون إذن. إذا كان كبير خب يأذن بذلك، أما إذا كان قاصر فوراعة الغبطة له يعني ما يكون لصالحه، ولذلك الأحوط في هذه الصورة كما يذكرون الفقهاء بأنه يستأذن من القيم أو من الحاكم الشرعي في أنه يتصرف في أموال القاصرين بهذا الترتيب. على كل، فبمجرد أن يلفظ الشخص آخر نفس من حياته أوتوماتيكيا ملكية هذه الأموال كل تنتقل إلى ورثته كل حسب حصته، زين. الحقوق شلون؟ تلاحظون حكم التكليفي بوجوب رد المال إلى مالكه كان بالنسبة إلى الأموال، بالنسبة للحقوق شلون؟ التعبير اللي للسيد الطباطبائي اللي يدير رضوان الله عليه يقول قام وارثه مقامه فيما مر من الأحكام، يعني لا يفرق بين الأموال وبين الحقوق، والتحقيق يستلزم أن نميز بين الأموال من حقوق من جهة، باعتبار الأموال مطلقة كل ما حتى لو كان شيء زهيد، لكنه الحقوق نوعان، حقوق قابلة للانتقال وحقوق غير قابلة للانتقال. فالحقوق القابلة للانتقال ما يخالف، ينتقل الحق من المتوفى إلى وارثه، زين. أما إذا كان الحق غير قابل للانتقال فعلى أساس أنت تقول في كل ما مر ما الشكل من الأحكام المذكورة، لأجل أن نلقي الضوء على الحقوق التي تقبل الانتقال والتي لا تقبل الانتقال. وما رأيت أحد من أساتذتنا أو من الذين شرحوا العروة الوثقى أنهم تطرقوا إلى بيان الفارق بين هذه المجموعتين، ولذلك حسب ما ورد في تقريري لأبحاث المرحوم السيد الجد رضوان الله عليه في كتاب البيع الجزء السادس من المحاضرات في الفقه الإمامية رتيت أنه نناقش ونذكر الملاكات أو الفوارق بين الحقوق التي قابلة للانتقال وغير قابلة، واللي قابلة للإسقاط واللي التي ليست قابلة للإسقاط. فإذا نذكر أن الحقوق على خمسة أقسام. القسم الأول ما يقبل الإسقاط والنقل والانتقال القهري، يعني هذه الحقوق التي يستطيع الإنسان أن يسقط ما يخالف، يعني إبراء الذمة نفترض صحيح الحق وياي ولذلك أنا أتنازل، ولعله من المصادق التي يشجع العلماء والمراجع والفقهاء بشكل عام أنه حينما يكون هناك تحكيم أو قاضي التحكيم أن ينتهي إلى إيجاد التصالح بين المتنازعين، يا على فرض أنت مالك تنازل عن حقك، على فرض أنت صاحب الحق أنت تنازل، وهذا إسقاط لحقي. زين هذا واحد بلي المناسبة التي أحدهم كان يلتزم بها بأنه جاء شخص قبل الظهر فقال بأنه إذا قابل بأن تسقط كل الخيارات ما الشكل تبقى بالغد عندنا، خيار الغبن مثلا على سبيل المثال، خيار العيب على سبيل المثال، يعني إذا برأ أو طلب منه أن يبرئ ذمته من كل شيء يتعلق بالطعام فالموجود بتعبير المتعارف شنو الموجود. زين تسقط كل خيار حقوق. زين هذا الإسقاط. الحال الأخرى النقل. زين أنا حقي أنقله إلى غيري، والانتقال القهري مثال شنو حق التحجير في حيازة الأرض الموات. القاعدة الأولية عندنا شنو هي؟ الأراضي الموات بالأصل من أحيا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من أحيا أرضا ميتة فهي له. زين فبالإحياء يتملك ماذا؟ الأرض التي لم يسبق لها يد مالكية، أو كانت واندثرت والتفتت أهلها بادوا وانتقلوا بشكل كامل والآن قرون عديدة متروكة بها الترتيب هذا. زين فهنا يحييها، يحيي قطعة الأرض. من مقدمات الإحياء التحجير، يعني يروح يحدد على سبيل المثال الإحياء بحفر قناة يتحقق، الإحياء ببدء حرث الأرض يتحقق، الإتيان بالمكان وما شابه ذلك. زين لا يقيم جدران وباب هذا كله، لكن الكلام في شنو التحجير بأنه يضع علائم على النقاط التي نفترض فدان فدانين أكثر أقل قد ما كان يعجرها. فحق التحجير يعني شنو مقدمة للحيازة. زين فحينئذ يقال تقريبا بالنظر الفقهي السائد أن هذا الحق شنو قابل للإسقاط. أنا إذا لاحظت أنه يبنون مستشفى في ذاك المكان، صحيح أنا حجره لكنه أسقط حق بالتحجير. زين أو الانتقال، أنقل حق التحجير لشخص آخر في مقابل مال، أو شنو الانتقال القهري بالوراثة إذا شخص أحيا أو مقدمات إحياء الأرض شنو الميتة بالتحجير توفي، فهل يا ترى الأرض تعود بائدة كما كانت أو ورثته شنو؟ فإذا هذا النوع الأول، مثال اللي قابل للإسقاط للانتقال وللنقل والانتقال القهري. النوع الثاني ما لا يقبل أي شيء من هذا القبيل، ما لا يقبل شيئا لا إسقاطا ولا نقلا ولا انتقالا قهريا. مثالين الظاهرين لهما حق الوصايا وحق الولاية أو التولية. الأب له ولاية بحكم الشرع على الابن. زين فما يستطيع أنه يسقط هذا الحق، بل يغمض عينه إذا لم يقم مثلا بتصرفات ولم يستأذنه بشكل آخر، لكنه أن يسقط حقه في الولاية ما يقدر. أو إذا كان وصيا، إذا كان الإنسان مذكورا على نحو أنه الوصي في وصية علم بها بعد وفاة الأصيل، ما يقدر يقول يا أبا أنا ما سوى. بل في حال حياته إذا علم بأن فلانا عينه وصيا لتنفيذ مواد وصية، يقول يا أبا ترى اعفيني اعذرني أنا ما أقبل، ما دام حتعلق شنو يبحث عن شخص آخر يكون وصي. أما بعد أن انقطعت يده عن الدنيا وتوفي، زين، فهو معيني وصي، أنا ما أقول لا ما أسوي أنا أبدا، لا ما تقدر. إذن حق الوصايا، حق التولية، حين شخص وقف من باب المثال أرضا أو بناية أو مشروعا لأن يكون مدرسة أو ميتما أو شيء من القبيل هذا، وعين شخصا على أن يكون شنو متوليا على هذا المشروع الخيري، زين، فلما بلغني أنا بعد أنه انتهى وسلمت الوقفية وتصرف فيها المستفيدون، أنا أقول ما أسوي، هو هذا إخلال نظام يحصل فيه على كل. إذن ما لا يقبل شيئا مما تقدم كحق الوصاية والتولية، إذن لا يمكن للولي أن يسقط ولايته على القاصرين من أولاده ولا نقل هذا الحق، بل يستطيع قبل وفاته أن يعين شخصا قيما ما يخالف، أما أنه يسقط حقه لا. النوع الثالث اللي يقبل الإسقاط والانتقال بالوراثة، وهذا الذي يفيدنا هذا النوع الثالث. فإذا احنا عندنا خمس أنواع من الحقوق، ما ينطبق على موردنا إنما هو خصوص النوع الثالث، الإطلاق الذي ذكره السيد صاحب العروة بأنه كل أنواع الحقوق وكل الأموال اللي كانت للمالك أو العامل تنتقل إلى ورثته بحسب الظاهر مخدوش. زين، النوع الثالث شنو هو؟ ما يقبل الإسقاط والانتقال بالوراثة كحق الخيار وحق الشفعة. أسأل خيارات كما ذكرها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الشيخ الأنصاري 14 أو قسم يختصر إلى 7 أو العدد مهم. المهم أنه الخيارات التي ممكن أن تصحب العقد، زين، بحيث تعطي الحق للشخص في أن يفسخ، زين. فإذا على سبيل المثال كان للمتعاقد بشكل عام، مو في خصوص المضاربة، بشكل عام حق الأخذ بالخيار وتوفي، هل يثبت هذا الحق وينتقل إلى شنو ورثته أم لا؟ هذا النقل التفت يحصل والانتقال يحصل بلا إشكال. الإسقاط كذلك، يعني أنا لما اشتريت البضاعة اللي تسوى 10,000 لدى الكل، البايع حسب لي 12,000، وأنا اكتشفت الغبن الموجود، صحيح أن إلي حق الخيار، لكن أقول لي خالب السلام عودي، يعني عندنا مجاملات بيناتنا، دائما طرف المقابل له يد أحسن إلي يدل علي، فإذا شو الإشكال؟ أي خالف ممكن لو ممكن شو المال أن الإنسان يسقط حقه شنو الخيار. هي حق الشفعة. إذا الفرق بين الفقه الإمامي والمذاهب الأربعة أن الشفعة تتحقق ويؤخذ بها بالنسبة للجاري أيضا، لكنه بالفقه الإمامي لا، إنما في خصوص الشريك. يعني إذا أنا شريك مع شخص آخر في بيت، في معمل، في أي ملك، وهذا الشريك سنفرض بالتناصف، هذا راد يبيع حصته إلى مشتري جديد، وأنا ما أتوالم بهذا، أدري أنه أخلاقنا ما تنسجم وراح يسبب لي إزعاج، فهل أنا مرغم على قبولي تصرفي شنو شريكي في بيع حصته، وأبقى أعاني من هذا الشريك المشتري الجديد يكون شريكي الجديد؟ بالفقه الإمامي يقولون لا، أنه أستطيع أن أخذ بحق الشفعة، أجي إلى التفت المشتري، إيش قد مشتري، إيش قد دافع كذا مبلغ، نفس المبلغ اللي قدامه تقول له أخذته بالشفعة خلاص ما يرد زين هذا حق أو لا أفهم ما يخالف. الفقه السني يقول لا الجار أيضا أنا ما يعجبني أن فلان يكون شنو جاري وإحنا خب نلتزم بالنصوص التي واردة عن أئمة أهل البيت صلى الله عليه وسلم عليه أجمعين أنه تخصص الشفعة بماذا الأخذ بالشفعة بالجار بالشريك وليس بالشريك.
سيدنا عفوا شنو الفرق بين الثالثة والأولى؟
لا الثالثة التفت قلنا ما يقبل الإسقاط والانتقال بالوراثة النقل بعد ما بها
يعني فقط النقل
نعم هذا الفرق لا ما يقبل الإسقاط والانتقال بالوراثة كحق الخيار وحق الشفعة. الرابع شويونا بنوع من الـ الـ يعني الدقة وهو ما يقبل الإسقاط والنقل إلى الغير الواجب العنوان. المثال شنو؟ الزوجة لها الزوجة الدائمة لها حق المراجعة في ليلة من أربع ليالي يعني حتى ولو كان له زوجتان فالزوجة لها حق ليلة من أربع ليالي يعني كل ما نعماكو حسب الضوابط الفقهية أن يبيت ليلة عند واحدة وثلاث ليالي عند أخرى زين. هسا إذا الزوجة الأولى اللي عندها حصة في ليلة واحدة أرادت أن تسقط حقها في المضاجعة تسقط حقها لزوجها طبعا أو تنقله إلى ضرتها الزوجة الأخرى فهم هنا التفت إسقاط ممكن ونقل ولو أن الزوجة التفت أو الضرة ليست واجدة لعنوان الزوج ليست زوجا لها ما الشكل؟ فإذا تقدر تعفي زوجها يا أبا ما يخالف أنت بالنهار تجي ما يخالف بالليل إذا ما راجعت إذا بالسواح ما يخالف تقدر الشكل تسوي سلا تقول لي بأنه أكو شيء مرة لولا ما الشكل؟ على كل نعم تقول لي نعم
ممكن يعني مثل القسمة القصرية وبعدين ننتهي إلى يصير دكتور رضوان الله عليه الحق إما له أو عليه فإذا صار له عليه إذا عليه تحول إلى واجب وإذا كان له ممكن
خب شو المان
بالسير قدس الله سره ينتقد البقية أينما ذهبتم الأحكام والحقوق في الفقه الشرع نفس المعنى.
إذن ما الرابع قلنا ما يقبل الإسقاط والنقل إلى الغير الواجد للعنوان كما في حق المضاجعة فإن هذا الحق ثابت لعنوان خاص هو الزوجية يعني الزوجة بالنسبة لزوجها فلا يعقل انتقال هذا الحق إلى من هو فاقد لذلك العنوان للصلة الزوجية بيناتهم زين فلما تنقل إلى ضرتها زين هي ليست زوجة ليست زوجا للزوجة وإنما ضرة لها لكنه ما دام في نفس الرباط الزوجي بنا. الخامس ما يقبل الإسقاط فقط كحق المطالبة بحد القذف واحد والعياذ بالله قذف شخصا وقال له يا ابن الفاعلة ما الشكل فيكلف شرعا بأنه يقيم أربعة شهود لإثبات ذلك زين فإذا لم يستطع فيجلد 80 جلدة زين. هسا إذا واحد هذا المطالب بحق القذف التفتت فقط لا يقدر ينقله وانتقال قهري ماكو فقط شنو يريد يبرئ ذمة الطرف الآخر أمثلة بسيطة منها الحقيقة زين. هذا فيما يتعلق بالتفت التقسيم للحقوق على ما ورد في بيانات أو مبنى المرحوم السيد الجد رضوان الله عليه والشكل فنستفيد منه هنا فنقول القسم الثالث الذي هو يقبل الإسقاط والانتقال بالوراثة هذا خب يفيدنا في هذا المعارض وأما كل الأنواع ما يستطبيقه أو بذلك الترتيب الذي حق له أو حق عليه إذا تسمحوا لنا أما الحق بحد ذاته ما هو الحق وتحديده فنجد أنه آراء الأطاحل تختلف بهذا الشأن سيد الطباطبائي اليزدي إلى شكل للتعريف، المرز النايني شكل ثاني، الأخند الخراساني صاحب الكفاية شكل ثالث، والمحقق الإصفهاني المرحوم الشيخ من السين بنحو رابع. كل منهم حدد أو عرف الحق في مقابل الملك، الحق في مقابل الملك بشيء سنناقشه. أولا السيد الطباطبائي اليزدي يقول عن الحق بأنه نوع من السلطنة على شيء، باعتبار أنا من حقي أن يكون لي في النوع من الهيمنة والسلطنة والاختيار على سبيل المثال وحرية التصرف في الشيء، فلذلك قال نوع من السلطنة على شيء صعب العرض. بينما الأخند الخراساني رضوان الله عليه قال لا، هو اعتبار خاص له آثار خاصة منها السلطنة، فليس هو السلطنة كما ذكره السيد الطباطبائي اليزدي، وإنما لا هو أمر لما قال اعتبار يعني صار أمر اعتباري. وفرق بين المفاهيم الحقيقية والمفاهيم الاعتبارية مشكل، لأن الأمور الاعتبارية قوامها بنفس المعتبر يستطيع أن يثبتها، بل يحتاج إلى مصحح اعتبار زين. فإذا اختار المحقق الآخر أنه اعتبار خاص له آثار خاصة منها السلطنة. المرزا الذيني لا، بعد التفت حاول أن يربط الحق بالملك فقال إنه مرتبة ضعيفة من الملك. الملك أنت تملك الدار بكل لوازمها وتوابعها وتتصرف به بكل أنحاء التصرف، ولكنه الحق مو بتلك الدرجة من الإطلاق والسعة في كل مجالات الجسم، وإنما مرتبة ضعيفة الملك. بينما الشيخ عبد الحسين الأسواني رضي الله عليه قال لا، الحق مرة نتحدث فيه بمعنى المبدأ ومرة بمعنى الوضع. نعم، الحق بمعنى المبدأ هو الثبوت الثابت زين، ولذلك عندنا سنريهم استدلال أو استناس بالآية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بشكل، أنه الحق الثابت الذي لا يحتاج إلى من يمنحه الثبوت والوجود زين. فإذا الحق بمعنى المبدأ والثبوت، ولكن الحق بمعنى الوضعي اللي يحدث التزامات على الإنسان هو الثابت. إحنا تبعا لسيدنا الجذري والله لأن نناقش هذه التحديدات والأقوال، فنقول أولا ليس الحق هو السلطنة، فإنها من آثاره، مضافا إلى أن الحق قد يثبت للصغير في حين أنه لا سلطنة له. يعني على سبيل المثال إذا ورث القاصر من أبيه حقا كحق الانتفاع بالعين المستأجرة زين، فهذا حق له أم لا؟ نعم، ولكنه لا سلطنة له. ليش؟ لأن أهلية ما عنده بعد ما بالغ سن الرشد. فإذا نجد في هذا المثال أن هناك حق ولكن لا توجد سلطنة. فإذا أنت يا صاحب العروة تقول الحق هو السلطنة، يرجع عليك شنو نقض بهذا، لأن ربما يكون هناك شنو حق ولا توجد سلطنة، كما إذا ورث القاصر فيه حقا وبطبيعة الحال ليس لا ليست له سلطنة لأنه شنو فاقد لها. نأتي بالنسبة إلى الاعتبار. لاحظوا الأخند رضوان الله عليه لما قال بأنه اعتبار خاص، لاحظوا الأمور الاعتبارية تختلف عن الأمور التكوينية زين. شلون؟ إذا مارس الشخص حقه، هاي الممارسة تصرف شخصي، فعل فعل يصدر منه، فإذا ممارسة الشخص لحقه مثل حق الفسخ أو حق المطالبة بالقصاص زين، شخص اعتدى على شخص آخر فكسر سنين من أسنانه، فهذا يحق له، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. زين، حق القصاص لما يمارس حقه في القصاص، إسا هم مباشرة أو يطلب من الحاكم، بس هذا في البحث في حد ذاته، أنه هل الأفراد في النظام الإسلامي مسموح لهم أن يمارسون ما يتعلق بالجنايات والقصاص بأنفسهم، أو أنه لا، يرجعون للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي بشكل أولي الأمر هو الذي ينفذ. هذا طبعا آخر، بس ده بصدد بياني الآن. مهم، ممارسة الشخص لحقه في حق الفسخ من باب مثال وجد نفسه مغبونا والشارع المقدس سمح له بأن شنو
يمارس
هذا الحق، أو اعتدي عليه
حق القصاص،
له حق القصاص. زين، هذه الممارسة عبارة عن أمر تكويني يصدر من الفاعل المختار، يعني الشخص الذي عنده حرية الإرادة، وإذا كانت هذه الحرية وهذا التصرف وهذا الاختيار ممنوحا له بالتكوين، فلا معنى لإضافة أمر اعتباري على ذلك. زين، ما اعتبار الورقة النقدية الباون أو من باب المثال الدولار يحتاج إلى شنو؟ إذن من البنك المركزي أو موافقة من الحكومة بإعطاء شنو؟ قيمة لهذه الورقة الصغيرة اللي بها المواصلات هذه. أما الذهب ما نحتاج إلى أنه واحد يصدر قرار حكومي بأنه قيمته كذا، قيمته بي. فإذا الشيء الذي له قيمة ذاتية لا معنى لإضافة أمر اعتباري أو قيمة اعتبار له. كذلك ممارسة الشخص لحقه في هذه الأمور التفت إنما هي من الأمور التكوينية المبتنية على حرية التصرف، على القاء الفاعل المختار. إذن اعتباره، مو قلنا الاعتبار يحتاج إلى مصحح الاعتبار مو له، يعني من باب المثال إذا واحد راح يشبه شخص اللي رائحة فمه كريهة جدا، فيقول هذا أسد، يا بليش، لأنه يقولون بأن الأسد بخر الفم، يقول هذا مو مستساغ في العرف، بأنه بلي الشجاعة شابه مشكله. أما إذا الأمر الاعتباري يحتاج إلى مصحح الاعتبار. زين، ما يصير البنك المركزي على سبيل المثال يقول بأنه مقدار الزرع اللي موجود أو الحشيش اللي موجود عندكم بالحديقة أنا أعتبر لمالية مثلا، وإنما لا بد أن يكون مصحح الاعتبار. إذن إذا لم يكن هناك مصحح الاعتبار كان لغوا، وإذا لا معنى للاعتبار. وأما
للزوجة،
نعم،
تسقط حقها في مثال للجروس
المضاجعة،
نعم، وهذا اعتبار
لا 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 نسيت لا لا نسيت أن المراجعة فعل تصرف أمر تكويني يصرح أكثر من ذلك. نعم، لا في حد ذاته التفت، المراجعة في حد ذاتها عمل تصرف يصدر من الشخص من الطرفين بموافقة الطرفين والشكل، فإذا صرفت النظر عن هذا الحق شو المعنى؟ فإذن أمر بني الزوجية، هذا نظركم بحسب الظاهر بهذا، العلقة الزوجية أمر إعتباري، يعني هذا الشخص بالإضافة إلى شخصيهما ووجوديهما التكوينيين، الشارع المقدس يجي يفرض علقة معينة بين هذين اسمها العلقة الزوجية، كما التفتت المالكية، أنت عندك البيت، أنت شخص البيت له وجود خارجي، فبما أنه أنت دفعت الثمن وصار عقد الشراء، فحينئذ الملكية والتبت الزوجية هاي من الأحكام الوضعية اللي هي نوع من الاعتبار. نعم، أما المضاجعة لا. نعم، النوع الثالث اللي قاله المرزي النايني على الله مقامه أنه الحق عبارة عن مرتبة ضعيفة من الملك نقول لأمرين، لأمور من هذا الأمرين، ما الشكل؟ ليس الحق مرتبة من الملك. ليش؟ أولا في حق الاختصاص، لاحظوا واحد عنده 10 براميل مليانة من الخمر جاي يحولها إلى الخل، فانقلاب الخمر خلا هو يصححه ويطهره ويجعله ملكا. أما الخمر ما دام خمرا فهو شنو؟ لا، لا تعترف الشريعة المقدسة بكونها ملكا. وعليه إذا أنا من باب المثال شفت بطل من أو قنينة من الخمر بيت شخص وفرغته بالبلوعة، زين ما أعطوا ضامن. نعم إذا كسرت الزجاجة أو القنينة حينئذ أكون ضامن لشنو؟ للزجاجة، الزجاجة أو القنينة لها ملكية، لها مالية، أما الخمر لا مالية له. فإذا إذا لزمت وفرغت بالبلوعة لا أعتبر ضامن، زين. لكنه إذا كان شخص يقول يا أبا أنت صحيح هذا خمر ولكنه لا مالية له، أنا أشك، يقول يا واش أنا هذا الخمر جاء حضر حتى شنو أسوي خل. فإذا تحضير الخمر لانقلابه وجعله خلان، إذا إجا فد واحد أقدر ألزم قدامه أقول لا مالك حق، زين لماذا؟ لحق الاختصاص. وإذا ترجعون إلى منهاج الصالحين قسم المعاملات الصفحة الأولى تبتلوا يذكرون السيء المراجع كلهم بأنه الأعيان النجسة لا تملك، ولكن يمكن أنه واحد يستلم في شيء في مقابلها في مقابل رفع حق الاختصاص. إذا نجي بالنسبة إلى هذا نقول يصدق الحق في الحالات التي لم يعتبر الشارع المقدس الملك فيها كما في حق الاختصاص بالنسبة إلى الخمر المعد للتقليل، فمن أجل ثبوت حق الاختصاص لا يجوز لغيره أن يسلبها منه بحجة أنه ليس مالكا له. فإذا وجدنا فرق بين شنو الحق وبين الملك. وأيضا النقطة الثانية، الحق دائما يضاف إلى التصرفات الفعلية سواء كانت في تصرفات الشخص لنفسه كحق الجلوس للقضاء الثابت المجتهد، زين إذا كان مجتهد جامع لشرائط الفتيا فمن حقوقه أن يفصل بين الخصومات، أن يجلس القضاء بين الخصومات، زين وهذا التصرف تصرف في نفسه لا أو في تصرفات غيره. الزوج بمجرد أنه الزوجة أو وكيلها قال أنكحتك موكلتي فلانة على الصداق المعين المعلوم، بمجرد أن قبلت نفق إجت لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه إلى آخره، زين. فإذا وجوب الإنفاق بمجرد أن تم ارتباط الإجابة بالقبول العلقة الزوجية حكم وضعي، ولكنه بمجرد أن تم هذا إجل شنو الحكم التكليفي وجوب الإنفاق، زين. فإذا حق الزوجة في مطالبة زوجها شنو بالنفقة، فإذا شنو تصرفه، وهذا التفت لا ينطبق عليه أنه ملك. هسه بعد هذه المقدمة أو هاتين المقدمتين فيما يتعلق بأنواع الحقوق وتحديد الحق ومفهومه لدى الإعلام، التفت نرجع إلى ما نحف. نقول ما ذكره السيد الطباطبائي اليزدي وآخرون أيضا ذاكرين هذا المعنى، وهو قيام الوارث مقام المالك أو العامل عند موته. نقول أولا لا دليل على قيام الوارث مقام الميت في جميع الأمور وبقول المطلق، وإنما الثابت هو انتقال ما تركه من الأموال والحقوق القابلة للانتقال مثل خيار حق الخيار وحق الشفعة. أما إلزام المالك للعامل بتحصيل الديون بعد الفسخ أو الانفساخ، فهذا قلنا شنو حكم تكليفي من باب شنو أنه وجوب رد الأمانات إلى أهلها. إذا نتيجة ذلك شنو؟ إذا مات المالك وانتقل المال إلى ورثته بطبيعة الحال كان لكل منهم، لاحظوا الدقة هنا، لكل منهم مطالبة العامل بتسليم حصته إليه. أنا حصتي 4 من 16، 4 من 20، 4 من 30، شقد ما كان؟ طيني حصتي. سواء رضي الآخرون ببقاء المال في ذمة العامل أم لا؟ أنا طالب حصتي، هل يا ترى أنا كوارث في حد ذاته زين يحق لي أن أطالب بحصتي أم لا؟ نعم. وعكس ذلك أيضا وارث، إذا توفي الشخص ولم يخمس، الفتوى السائدة هذه أنه الورثة يجب أن، فإما أن من بعد وصية يوصى بها أو دين، باعتبار أن الدين سواء كان دينا للناس أو حق الله تبارك وتعالى، أولا زين لا تركة إلا بعد سداد الديون، أولا سداد الديون، أو لا نقول بأنه كل وارث يخمس في حصته، يا بل آخر ما راد يخمس يعني لاحظوا. فإذن في هذه الصورة كان لكل منهم مطالبة العامل باستسليم حصته إليه، حتى لو فرض رضا سائر ورثته ببقاء حصصهم دينا في ذمة العامل. إذن العبارة اللي السيد الأستاذ رضي الله عليه أنه يقول ولو كان هذا حقا لما وجب على العامل في الفرض شيء، ليش؟ إذا الحق أمر واحد بسيط لا يتجزأ، ثابت لمجموع الورثة، وبما أنه لا يتجزأ إذن المفروض أنه الحق لا يكون موجود. يبقى شيء واحد فقط، وهو أنه هل يستطيع الورثة أن يجبروا العامل على بيع البضائع والشكل، يعني في حال الحياة إذا حصل الفسخ، في حال الموت إذا حصل انفساخ القهري، هل إذا شرط في ضمن العقد ما شو المعنى ذلك؟ يعني إذا في ضمن عقد المضاربة عين هذا الشرط، ترى أنت مو بس تكون وكيل في البيع والشراء، وإنما في تصريف البضاعة التفت، وحتى نفضه أو إنضاضه، يعني أن تبدل إلى نقد، تحويل إلى نقد وبعدين نجيب لنا إياه، إذا كان بهالشكل هذا ف لا يوجد مانع في ذلك، وهذا الشرط قابل للانتقال من المالك الأصلي إلى ورثته. اللهم صل على محمد وآله.